السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع كتاب رياض الصالحين في أدب السفر، قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. عن أبي قتادة هو الحارث بن ربعي، وهو من فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وكان خير رجالاتنا اليوم سلمة بن الأكوع. سلمة كان مسرعا جدا، يسرع الجري والكر والفر، وأبو قتادة كان فارسا مغوارا، اسمه الحارث بن ربعي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس، يعني نام بالليل، اضطجع على يمينه، نام على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، يعني ينصب الذراع، أما الآخر اضطجع على يمينه هكذا، ولعله نصب الذراع لعلة ألا يسترسل في النوم. إذا نام قبيل الصبح وضع يده على خده، ممكن أن ينام نوما طويلا، لكن إذا نصب الذراع يكون أدعى لأن يستيقظ بعد قليل، وهذا من باب الأخذ بالأسباب للاستيقاظ للصلوات. لأن الشخص إذا نام على هيئة متمكن فيها من النوم، كان ينام على فراش وثير مثلا، فراش وثير مراتب سميكة ومخدات سميكة، ينام ولا يشعر إلا وقد نام 7-8 ساعات أو 10 ساعات ولا كاد يشعر. لكن الذي ينام على شيء مقلق في حال قلقه يستيقظ، يكون أدرك الصلاة وأدرك الناس يصلون. فهنا قال: كان إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، يعني ينام على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. ممكن كده. قال العلماء: إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها. هذا الكلام كان منه في السفر، أما في الحضر فقد رتب أموره صلى الله عليه وسلم على موافقة الصلوات. في الحديث الأخذ بالأسباب للمحافظة على الصلاة في وقتها. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل. عليكم بالدلجة، قال: الدلجة السير في الليل، فإن الأرض تطوى في الليل. والمراد تطوى على حقيقتها، أو أن المراد تطوى إذا سافر الشخص لا يشعر بوعثاء السفر، والأخير ظاهر وواضح، لأن سفر النهار فيه إرهاق وفيه حر شمس، والدواب تقلق وتتعب من الشمس، لكن في الليل الجو بارد والدواب تسير. والنبي ثعلبة الخشني قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. فلم ينزلوا بعد منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، يعني اجتماع أثناء السفر في مكان، طبعا لم يكن عندهم كورونا ولا شيء، يعني أنه يأكل الذئب من الغنم القاسية. وعن سهل بن عمرو، وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية وهو من أهل بيعة الرضوان، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، يعني من الجوع بطنه فارغة، فلم يعد في شيء، فكأن الظهر ملتصق بالبطن. فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، يعني التي لا تفصح، فاركبوها صالحة. وهنا كلوها صالحة أو كلوها صالحة، يعني اتركوها صالحة، هنا ضبطها بضم اللام وكلوها صالحة، يعني حتى إذا نحرتموها تأكلوها وهي طيبة. فيه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدواب. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع الصحابة، فأتاه جمل فرغ بجواره رغوات، فقال صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا الجمل؟ فقام صاحبه فقال: أنا يا رسول الله. قال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ قد شكى إلي جملك أنك تجيعه. والحديث سنده ثابت صحيح. ومن رحمته صلوات الله وسلامه عليه بالبهائم أنه عليه الصلاة والسلام، أو ما ذكر في الحديث عموما، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بينما كنت أسوق بقرة فركبتها، فلما ركبتها التفتت إلي قائلة: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. فقلت: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر. وأيضا تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لك في كل ذات كبد رطبة أجر، لما قيل له: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا، لما ذكر امرأة من البغايا وجدت كلبا يلهث من العطش، فنزعت موقها ونزلت إلى بئر فسقته، فغفر الله لها. فقيل: يا رسول الله، أو إن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. قال: وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر قال: أبو جعفر الطيار، أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، وأصر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. وزاد فيه البرقاني أو البرقاني بإسناد مسلم بعد هذا قوله: حائش النخل. فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح صراته، أي سنامه وذفراه، فسكن. فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني ترهقه في العمل. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال، يعني لا نصلي السنن حتى نحل الرحال. قالوا: لا نسبح إلا نصلي النافلة، ومعناه أن ما حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب، يعني لا يتعب الدابة ينزل ما عليها من المتاع أولا، وبعد ذلك يصلي، لا يتركها معذبة، لا يتركها معذبة. فيه إذا كان هذا في سفر جواز النافلة في السفر، واحد الأدلة على ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب إعانة الرفيق. إعانة الرفيق، الرفيق يطلق على الصديق ويطلق على المرافق، سواء كان خادما أو غير خادم، وقد يطلق على الزوجة أيضا. وحسن أولئك رفيقا أعم من ذلك كله. قال: باب إعانة الرفيق. تقدمت في أحاديثك حديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وحديث: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. وعن أبي سعيد الخدري، واسمه سعد بن مالك ابن سنان، أبو سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك ابن سنان، قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره شمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده أو من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني ما عندك جمل زائد، حمار زائد، فرس زائد، بغلة زائدة عن حاجتك، فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان عنده فضل زاد أي طعام فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكره، حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا لا أحد منا في فضل عليه الصلاة والسلام. طبعا الاشتراكيون يحتجون بمثل هذه الحديث، الحديث ثابت صحيح، لكن هل الأمر فيه على الإيجاب أم على الاستحباب؟ وهل يستحب في كل المواطن أم للاستحباب ضوابط أيضا؟ كل ذلك يحتاج إلى تدقيق. يمشي في الطريق وحده في سيارة، وهناك كبير السن فلا يقف له لولا أن يساعده، تحمل أخاك على دبته صدقة. ولكن في هذه الأيام الناس يلتمسون تأويلات، وعن جابر، لكن ما أظن أحد يعمل بمثل هذا في زمننا الآن. عندك يعني إذا كان عندك جملين تقول لواحد خذ جمل؟ مستحيل، أنت محمد الكشاف تعطيه، والله يلا يوسع عليك وتكسب من الحلال. يعار يعار. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو، فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة، يعني كعقبة أحدهم، يعني نتعاقب على البعير. أن مسافرين في غزوة، فأنت تركب شوية وأنا أمشي، ونبدل، أنا أركب وأنت تمشي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يتعاقب هو وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة، كل ثلاثة على جمل، كل واحد يركب شوي، وكذلك سير الصحابة، فكل واحد مثلا يركب نصف ساعة ويمشي ساعة أو يمشي ساعة ويبدلون. فقال أبو لبابة وعلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نحن نكفيك، نحن الشباب، اركب أنت ونحن نسير. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتما بأقوى على المسير مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكم، صلى الله عليه وسلم. ما أنتما بأقوى على المسير مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكم. أنا إذا ركبت، إذا أنا ركبت سأحرم الأجر، هذا الذي ينظر إليه. قال: فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة، يعني بالتعاقب، يعني كعقبة أحدهم، فضمت إلي اثنين أو ثلاثة، ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من حملي. وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف، يعني يضم، يزجي، يسوق. ألم تر أن الله يزجي سحابا يسوق بعضه إلى بعض برفق، ويردفه يركبه خلفه ويدعو له؟ لكن سند هذا الخبر في ضعف يسير، والله أعلم. ومن العلماء من يحسنه، لأن الضعف يسير جدا فيه، عن عنة أبي الزبير رضي الله تعالى عنه. الباب في أحاديث كثيرة جدا، فإن الله قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب قيل الرفيق في السفر، وقيل الصاحب بالجنب الزوجة، قيل الصاحب بالجنب هو الزوجة، صاحبة بالجنب. فإعانة الرفيق في أحاديث كثيرة جدا، وتقدم فصل كامل في هذا الباب. من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في عدة أبواب حتى متفرقا. أحد له سؤال فيما سبق؟ صلي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. إياك ها وياك عم سامع، إياك سامع.